قاعدة الوجوب يتعلق بالاستطاعة. الكلام على هذا القاعدة من وجهين، يعني فيما يتعلق ببيان تخلف الاستطاعة. فمن يقول تخلف الاستطاعة على وجهين؟ إما عجزا تاما، وهذا ما يتعلق بالتكليف بما لا يضار، وإما بالضرر والفساد الفادح، وهذا فيما يتعلق بدفع المشقات والأضرار والمفاسد. فالوجوب متعلق بالاستطاعة، يعني فيما هو المقدور من غير أن يكون مشتملا على أحد هذه الوجهين، لا خارج عن قدرة والطاقة حسا، ولا مشتمل على ما يقال على الضرر والفساد الفادح الذي لا يتحمل. طيب، فمن باب يعني ما يقال ما هو المقدور من غير ضرر، ماذا؟ من باب ما ليس فيه ضرر ولا مشقات. من يقول يقال عندك ماذا؟ ماذا؟ لا، الكلام هنا على ما هو من باب التكليف بالمقدور مما لا مشقة فيه ولا مضر. قال القائل هما تصريح، أحدهما سقوط كل واجب مع الأجل، والثاني ما هو؟ ما هو الثاني؟ إباحة المحظورات عند الاضطرار. والمحظور إما أن يكون فعل حرام أو ترك واجب، ففعله للضرورة جائز. وما هي الضرورة؟ ما هي الضرورة؟ عندك عزم؟ ضرورة أن يبلغ المكلف حدا إذا لم يتناول المحظور فليباعوا أشرف على السلف. وما ضرب الضرورة التي يستحب معها إباحة المحظور؟ يعني حفظ الضرورة يعني لا تكون وهمية ولا متوقعة، حفظ. ثاني أن يتعين المحظور دام عدد ضرورة. كيف؟ هذا الشرط الثاني. الثالث من يقول الثالث عندك؟ كيف؟ أنا تقدير الضرورة بقدرها، ما معنى هذا؟ أحسن، تقدير الضرورة بقدرها، يعني لا يتناول المضطر من الحرام إلا القدر الذي إيش تنتفل فيه الضرورة. طيب، قال رحمه الله تعالى ويدخل في الأصل الأول وهو سقوط كل واجب مع العجز، كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضها وواجباتها فإنها تسقط عنه، ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها. قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا. قال ويدخل والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه أفطر، لأنه صار في حكم غير القادر وغير المستطيع. والتكليف إنما يعني ما يقال يثبت بالقدرة ويتعلق بالقدرة والاستطاعة. فالكبير الذي صار لا يقدر ولا يطيق الصيام، والمريض الذي مرضه يعني ما يقال مرضه لا يجاب عنه ولا يقدر معه على الصيام، هذا يسقط عنه ما يقال واجب وفرض الصيام. قال وكفر عن كل يوم من إطعام مسكين. هذا في خلاف وجاء في أثر ابن عمر، لكن الشاهد سقوط الوجود بسبب ما يقال انتفاء القدرة. قال ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره. والمقصود يا أخوان أن سقوط التكليف بالعجز إما أن يكون سقوطا كليا وإما أن يكون إيش مؤقتا. والمؤقت فيما إذا كان يمكن استدراك الفرض عند زوال إيش عند زوال العذر. قال والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زواله أي زوال العجز صبر حتى يزول ذلك العجز لما إذا كان مريضا. قالوا إن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه، وهذا قد جاء فيه النص إن أبي شيخ كبير لا يثبت على ظاهر آخر يحج عنه وأنا أحج عنه. قال نعم. وقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الأعضاء كالجهاد ونحوه. فرض الجهاد يسقط عن هؤلاء الأصناف لأن فرض الجهاد متوقف على هذه الآلة، ففاقدها يعتبر فاقدا للقدرة والاستطاعة. قال ولهذا اشترطت القدرة في جميع الواجبات، فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والقدرة هنا يا أخوان أو العجز الذي يسقط معه مع الإنكار بحسب المراتب، إما عجزا حسيا وإما عجزا معنويا كما سبق. وقال في النفقة والكسوة والكسوة وتوابعها على الأهل لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فقوله لينفق ذو سعة من سعته يعني فيه تعليق النفقة بحسب القدرة والطاقة، فلا يكلف المنفق فوق ما يطيق ويقدر. ولهذا قال ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتى يعني ما كان ذاكرا في قدرتها وطاقتها. وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، يعني فلم يجعل التكليف إلا بحسب القدرة، حيث أنه إذا لم يكن مالكا من المال إلا ما ينفق به عن نفسه كان هذا الواجب، كان هذا ما يقال هو الواجب، ولا ينتقل إلى من عدا إلا بحسب القدرة. قالوا من هذا الأصل الكفارات المرتبة، وهذا يسمى بالواجب المرتب، وهي الكفارات التي يعني جعلها الشارع على حسب وعلقها بالقدرة والطاقة، العلم ثم الصيام ثم ما يقال الإطعام كما في كفارة الظهار. قالوا من هذا الأصل الكفارات المرتبة، إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، والانتقال إلى ما دون هذا يا أخوان مشروط بانتفاء القدرة. ومن انتقل إلى يعني الصيام من العتق إلى الصيام وهو قادر على العتق لم يكن ذلك مال يا أخوان مجزئا عنه، لأن ما دون العتق مرتب إجزاء على مال يا أخوان على العجز عما فوقه، فما دون المقدور يكون في حكم مال يا أخوان ما لم يثبته الشرع في حق المكلف، لأن الشارع إنما أثبت بحق المكلف ما يدخل إيش تحت قدرته على وجه الترتيب، فما قدر عليه فما دونه لا يكون مال يقال مجزئا عنه. قال وأعذار الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله من خوف أو ضرر أو نحو ذلك. وقال العلماء في محذورات الإحرام والضرورات تبيح للمحرم المحذورات، يعني مثلا لا شك أن حلق الرأس محرم في الإحرام، فمن كان به مرض أو أذى جاز له مال يقال الحلق، من باب مال يقال من باب أن المشقة تجلب التيسير، وأن من بلغ حدا فيه مشقة عليه وضرر صار في حكم مال يقال العاجز وفي حكم غير المستطيع. قال وعليه الفدية كما هو مفصل في كتب الفقه على خلاف، لكن المقصود إيش الشاهد وهو سقوط حكم الامتناع في حق المحرم، في حق المحرم إذا تعلق يعني إذا بلغ حدا لو لم يتناول ما حرم عليه حال الإحرام لحصل منه مال إخوان لحصل عليه ضرر أو تلف أو فساد. قالوا من فروعها جواز الانفراد للصف إذا لم يجد موضعا للصف الذي أمامه، وهذا في خلاف، لأن منهم من قال يجوز أن ينفرد خلف الصف، وإنما النفي هنا في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف المقصود به نفي الكمال لا نفي الصحة. ومن ذهب إلى أن النفي هنا وهو مقصود به النهي يفيد الفساد، فمن لم يعني يجد من يصف معه في الصف ينتظر ولا يدخل في الصلاة منفردا، لأن انفراده في الصف يجب فساد مال إخوان العبادة، حتى إذا لم يجد وجب عليه الإمساك والانتظار، فإن لم يجد صلى إيش منفردا ولو فاتت الجماعة. وذهب شيخ الإسلام وبعض أهل العلم إلى التفصيل فقالوا إن علم أنه لا يمكن أن يأتي من يصف معه صار في حكم الإخوان العاجز، صار في حكم إيش العاجز، وإن كان يعلم مجيء من يصف معه انتظر حتى يأتي مال إخوان من يصف معه للصف. أما إذا علم أنه لا إمكان ولا استطاعة أو مال إخوان لا يمكن أن يأتي من يصف معه للصف صار في حكم العاجز، ودخل في قوله سبحانه وتعالى يعني مال إخوان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا القول يا إخوان قريب جاري على أصول الشريعة، وهي أن المشقة تجلب التيسير، وأن يعني الواجبات الشرعية معلقة وهي يعني ما يقال مربوطة بالقدرة والاستطاعة، وهذا صار في حكم العاجز، هذا صار في حكم العاجز، بدليل قالوا بدليل أن المرأة إذا لم يعني ما يقال أو وجب في حقها أن تصلي منفردة لأنها لا يجوز لها أن تصف في مصاف ما يقال الرجال، لا يجوز لها أن تصف في مصاف الرجال، فلما كانت عاجزة عن يعني الصف في صفوف الرجال أبيح لها إيش أن تصف ما يقال منفردة وصلاتها صحيحة. قالوا فلو لم يكن من كان في حكم العاجز عن مجيء غيره في الصف معه يعني مبيحا لما جاز للمرأة ما يقال أن تصف وحدها، وهذا قد جاء في الحديث قال أنس رضي الله تعالى عنه العجوز إيش من ورائنا. قال رحمه الله تعالى لأن الواجبات التي أعظم من المصافة بالاتفاق تسقط مع العجز، يعني كمن عجز عن القيام في الصلاة أو عجز عن السجود يومئ إيماء أو عن الركوع يومئ إيماء، فإذا كان الإنسان يسقط عنه ما هو أعظم من ما يقوان المصافة كما كالشر أو كالركن، فسقوط ما هو أقل من ذلك من باب إيش من باب أولى، سقوط ما هو أقل من ذلك من باب أولى. قال فالمصافة من باب أولى وأحرى. قال رحمه الله تعالى الخامسة بلغات كثيرة الرجاء تخفيف الصوت
ممكن نقص الطيران،
أما هذا فقد طلب المغادرة، هذا طلب تخفيف الصوت، والآخر طلب المغادرة، فقال لو تتكرمون ترجعون آخر مسجد أزعجتمونا والله، لكن يا إخوان حاول تخفف الصوت حتى يعني الذي عنده درس ما يزعجه، أما الذي يقرأ القرآن إن شاء الله ينتقل، لأن هذه الأماكن يا إخوان محدودة للدروس ونحن مضطرون إلى يعني سماعة، وهو بإمكانه أن ينتقل إلى مكان آخر، لكن الذين عندهم دروس بالقرب منا نراعيهم إن شاء الله بتخفيف الصوت. طيب هكذا طيب. قال رحمه الله تعالى الخامسة الشريعة مبنية على أصلين الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود بهذه القاعدة يا أخوان بيان أن أحكام الشريعة لا تعتبر ولا تصح إلا إذا توفر فيها الإخلاص والاتباع، هذا هو المقصود، هذا هو مال يا أخوان المقصود. وهذه العبارة يا أخوان تكفر بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حيث يقول الدين مبني على أصلين الإخلاص لله سبحانه وتعالى أن يعبد الله وحده لا شريك له وأن لا يعبد إلا إيش إلا بما شرع والمقصود لزوم توفر الإخلاص وهو صحة القصد، هو أن يكون المكلف يفعل الفعل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره، هذا هو الإخلاص يا أخوان، هذا هو الإخلاص وهذا هو المقصود بالنية الواجبة في صحة العبادات، في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وفي قوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالمقصود بالإخلاص أن يفعل العبد والمكلف ما أمره الله عز وجل به امتثالا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وأما المتابعة ففعل المكلف لما أمر به على النحو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. فإن حصلت الزيادة أو النقصان كان هذا خلاف مال إخوان المتابعة، كان هذا خلاف المتابعة. وكما سمعتم المقصود بهذه القاعدة بيان ما تعتبر ما تصح به أحكام الشريعة وما ينبني عليه قبولها، وما ينبني عليه ما يكون قبولها واعتبارها. لكن بقي أمر يا أخوان وسياق التنبيه عليه، وهو ما يتعلق بالأحكام التي هي من وجه أحكام وضعية وهي المقصودة لآثارها ولثمارها. فآثارها وثمارها لا يشترط فيها الإخلاص، بل يكفي فيها مال إخوان مجرد الموافقة يعني مال إخوان منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره ولشريعته. يعني مثلا الآن يا إخوان الله سبحانه وتعالى أمر بأداء ديون الحقوق حفاظا على مال إخوان على حقوق الخلق، حفاظا على حقوق الخلق. لا شك أن هذا الحكم من وجه فيه حكم مال إخوان تكليف، ومن وجه آخر فيه مال إخوان حكم وضعي. فباعتبار الحكم التكليفي هو أمر الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل وبامتثال هذا الأمر وبحفظ هذا الحق، لا يكون الفعل قربة يثاب عليه العبد إلا إذا استحضر إيش الإخلاص. لكن ما يتعلق بحفظ الحقوق وبأداء الأمور إلى أهلها يثبت بمجرد الفعل وهو تسليم مال إخوان الحق. ولو لم يكن المكلف مال إخوان ولو لم يكن المكلف استحضر عند أداء الحق يعني مال إخوان التعبد والتقرب، لأن أداء الحقوق وحفظها وصيانتها يعني مال إخوان فيه شائبة الحكم الوضعي. وكما سبق وكما هو معلوم يا إخوان أن الحكم الوضعي يعني ما كان المقصود ترتب آثاره على أسبابه أو شروطه أو يعني ما يتوقف عليه، ولا يشترط في هذا يعني مال إخوان التكليف أو ما يشترط في صحة العبادة من حيث مال إخوان الثواب. ولهذا يذكر القرافي في الفروق أن الأحكام الشرعية على أقسام، منها ما هو حكم تكليفي، ما هو مال إخوان حكم تكليفي هذا كالصلوات وصيام رمضان والحج. فهذه العبادات التي هي أحكام تكليفية محضة هذه لا بد فيها من اجتماع الأصلين حتى تكون مقبولة ومعتبرة ومجزية عن صاحبها ويثاب عليها صاحبها إذا لقي الله سبحانه وتعالى. ومنها ما هي أحكام وضعية يعني مال إخوان مطلقا، ومنها ما هي أحكام وضعية مطلقا لا يتعلق بها تكليف بحق المكلف، ك يعني مال إخوان أسباب التكليف وشروط التكليف. يعني مثلا كالبلوغ الذي يثبت به تثبت به أحكام التكليف بحق المكلف، فهذا حكم تكليفي لأن المكلف لا يطالب به ولا يؤمر به بحال من الأحوال. فالمكلف لا يجب بحقه أن يحصل شروط التكليف وأسباب مال إخوان التكليف، متى ما توفرت فيه كان مكلفا، ومتى لم تتوفر فيه لم يكن مال إخوان مكلفا. قال ومنها ما يجتمع فيها الحكم التكليفي والحكم الوضعي. القسم الثاني هذا يا إخوان كما سمعتم هذا لا يطالب به المكلف أصلا. القسم الثالث الذي فيه شائبة التكليف وشائبة الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فباعتبار شائبة التكليف لا بد من توفر مال إخوان الإخلاص والمتابعة، وباعتبار الحكم الوضعي وهو حصول الثمرة والمقصود عند وجود السبب أو الشر يكفي حصول مال إخوان المتابعة، يكفي حصول مال إخوان المتابعة. فمن قضى دينا بإكراه يعني مثلا إنسان رجل عليه دين لغيره فامتنع فألزمه ولي الأمر وقهره على أداء الدين وليس له ولم يكن مستحضرا لمال إخوان لأنه يمتثل أمر الله ويتعبد الله بقضاء الحقوق التي تعلقت به، فإنه بمجرد الأداء تبرى ذمته وإن كان لا يثاب على إيش على أداء هذه الحقوق. هذا حاصل وقد يتعلق بهذه القاعدة. فنقرأ إن شاء الله ما بقي أو ما يسر الله سريعا لأن حاصله يرجع إلى هذا الكلام. قال هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، وباطل كأعمال القلوب. يعني فالإنسان لا يعمل ولا يقول ولا يعتقد إلا ما ما جاء عن رسول الله وعلى وجه الإخلاص والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا كان ما يقال عمله فاسدا سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقرأ يا أخوان في قوله يعبدوا الله يدل على أن ما كان من الأحكام من قبيل الأحكام الوضعية، يعني إن لم يوجد فيها الإخلاص وحصلت الثمرة المقصودة بمجرد وجود الشرط والسبب يوجد، ولكن لا يكون متابا على فعله مال يا أخوان، لا يكون متابا على فعله مال يا أخوان ما تعلق بذمته من الحقوق. قال: والدين فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أنه شرائع الإسلام الخمسة وأصول الإيمان الستة وحقائق الإيمان وهو الإحسان الذي هو أصل الأعمال أصل أعمال القلوب، فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. ولهذا قال المفسر الرياض في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: خالصا صوابا. قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الجميع في الجمع بين الأصلين: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله وهو محسن في هذا الإسلام بأن يكون فيه متبعا لرسول الله. وقال في عدة آيات: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه، يدخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مفرقا بين عمل المخلصين والمرائين: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. وقال: والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فالمرائي يا أخوان، المرائي عمله إيش؟ حافظ، وعمله غير مقبول سواء كان رياء رياء أكبر أو رياء كرياء المنافقين أو رياء أصغر الذي هو مال يا أخوان الذي يدب في الأمة لبيب النمل وهو من الشرك الأصغر. وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهذا المخلص. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يمتحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهذا الذي لم يعمل العمل قربة إلى الله الذي فقد ما يقال الإخلاص. وإن كان تابع رسول الله في الهجرة لأنه فعل ما أمره به الرسول، لكنه فقد الركن الثاني من الشرط الثاني من شروط قبول العمل هو الإخلاص. قال: وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية ويقاتل للمغنم أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص، ومن قصد غير ذلك من الأغراض فله ما نوى وعمله غير مقبول. يعني كان يريد السمعة والشهرة أو يقال قتيل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يعني ما يقال الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، الذين أحدهم أنفق ليقال منفق، والآخر إيش؟ قاتل ليقال شجاع، الثالث علم ليقال إيش؟ قارئ القرآن. فيقول الله سبحانه وتعالى قد قيل، ثم يؤمر به ما يقال إلى النار. هذا معنى قوله فله ما نوى. وقال تعالى في الأعمال الباقية للمتابعة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة فاقدة للإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا فيه دليل فساد العمل إذا كان على غير وجه الاتباع ولو كان صاحبه مال إخوان مخلصا، لأن قوله فهو رد يعني فاسد غير مقبول وغير معتبر. قال متفق عليه. فالأول ميزان للأعمال باطلا هو الإخلاص، يعني قوله إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال الباطلة، لأنه الإخلاص، والإخلاص لا شك أنه عمل إيش قلبي، والنية محلها مال إخوان القلب. قال والثاني ميزان الأعمال ظاهرا، لأن المتابعة والموافقة لرسول الله إنما تحصل مال إخوان في الأعمال ظاهرا، بأن يكون الفعل على وجه مشروع جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحديث من عمل عملا ميزان الأعمال الظاهرة، ميزان صحة الأعمال الظاهرة، وحديث الأعمال بالنيات ميزان يعني مال إخوان صحة الأعمال باعتبار يعني مال إخوان الشرط الباطن. قال والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به، وفضله وثمراته وبطلان العمل الذي فقده. وهنا يا إخوان المقصود بالنية التي هي شرط صحة للعمل يعني ما إخوان نية ما إخوان التقرب، نية التقرب وهو فعل الشيء تقربا. أما نية المعمول بمعنى أن الإنسان يقصد ما يفعل فهذا شرط ضروري، هذا شرط ما إخوان ضروري. لماذا؟ لأن الإنسان لا يقصد ما يفعل إلا وهو مال إخوان، أو لا يفعل شيئا إلا وهو قاصد لما يفعل، وإلا كان في حكم مال إخوان المجانين ومن لا عقل له من البهائم ونحوها التي ربما تقصد شيئا وهي مال إخوان لا تريده. فالمقصود بالإخلاص الذي هو شرط من قبول العمل، والمقصود بالنية نية التقرب، نية الفعل على وجه التقرب. أما نية قصد الفعل بمعنى أن الإنسان يقصد ما يفعل فهذا ما يقال هذا أمر ضروري يتوقف عليه التقليد من الأصل، لأن نية إيجاد الفعل هذا لا يتصور إلا من حصل شرط إيش التقليد وهو ما يقال العقل. لكن المقصود هنا ما يقال في شرط القبول هو نية التقرب بإيجاد الفعل يعني ما يقال لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وأما نية نفس العمل فهذا إن كان لابد منه في كل عمل لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وعقله لأنها القصد، وكل عاقل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله. فإذا كان فاقدا لمثل هذه النية فهذا إيش خارج عن التكليف، فهذا خارج عن التكليف. ولهذا أثر عن بعض العلم أنه سأل وسائل فقال يعني إني أخوض البحر من الجنابة فأخرج وأنا أعتقد أني ما يقال لما أخذت الجنابة فهل يعني فما حكم الصلاة حقي؟ فقال أرى أن الصلاة إيش ليست واجبة. فسئل عن ذلك قال لأنك في هذه الحالة تأخذ العقل وأنت في حكم المجاني، يعني ينغمس في البحر وفي الماء ثم يخرج ويقول أن مال إخوان لم يغتسل من جنابة. طيب أما فالمقصود يقول هنا بيان أن النية المقصود بها هنا التي هي الإخلاص نية إيجاد الفعل تقربا إلى الله. أما نية نفس العمل وقصده بالفعل فهذا لابد من كل عامل لأن هذا لا يتصور إلا من صاحب العقل وصاحب التصدر سليم. فإذا فقد مثل هذه النية ومثل هذا القصد خرج عن إطار المكلمين أصلا، فلا يطالب بنية إيش التقرب. إذا فقد مثل هذه النية لا يطالب أصلا بنية إيش التقرب، كما أن الذي فقد شرط التكليف من بلوغ وعقل لا يطالب بإيجاد إيش الأفعال أصلا، لأن قصد التقرب ونية التقرب بالفعل يعني فاقد لها بفقدان مال إخوان أصل التكليف وهو العقل، فقدان أصل التكليف وهو العقل. طيب إلى هنا يا إخوان انتهى بما يتعلق بالأعمال التي مال إخوان يشترط فيها الإخلاص والمتابعة، وهي مما هو من قبيل يعني مال إخوان أحكام التكليف، أحكام التكليف. وفيما سيأتي يتكلم على ما هو من وجه حكم تكليفي ومن وجه آخر إيش حكم وضعي، ومن وجه آخر حكم وضعي. طيب وكيف ترى يا اخوان هذا المشكله كيف نخليها؟ نبقى نصبر ولا او نجعل مكاننا؟ يعني ايش ترون يا اخوان هنا افضل او